الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على ما يسر من هذا اللقاء، حيث نتدارس رسالة عظيمة قليلة الأوراق كثيرة العظيم وعظيمة المباني والمعاني، وهي رسالة وصول في التفسير لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. هذه الرسالة قسمها الشيخ رحمه الله تعالى إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول متعلق بتعريف القرآن الكريم، والقسم الثاني متعلق بمعنى التفسير والمفسرين أو المفسرون، القسم الثالث يتعلق بأمور مهمة متعلقة في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. يرد علينا سؤال: ما أهمية أصول التفسير بالنسبة لطالب العلم وطالبة العلم؟ والجواب أن القرآن هو أصل العلوم، القرآن هو أصل العلوم، وأصل علوم القرآن في تفسيره واستخراج معانيه. فقوله رحمه الله أصول في التفسير يعني قواعد متعلقة في فهم كلام الله تبارك وتعالى. وفهم كلام الله عز وجل عبادة يتعبد الإنسان به لله تبارك وتعالى، مثل ما أن الإنسان يطلب بعلمه وجه الله تعالى، يطلب في تفسيره وفي وصوله إلى فهم المراد من كلام الله عز وجل يطلب وجه الله تعالى، ثم يكون ذلك سببا في تحصيل العلم. هناك قواعد عظيمة إذا ضبطها طالب العلم فإنه يدرك الكثير من المعاني في التفسير. نقرأ كلام الشيخ رحمه الله، وما احتاج إلى تفسير علقنا عليه إن شاء الله عز وجل. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. هذه خطبة هي جزء من خطبة الحاجة التي كان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح بها رسائله، يفتتح بها كلامه صلوات ربي وسلامه عليه. قال رحمه الله: أما بعد، فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. هذه قاعدة: من حرم الأصول حرم الوصول في أي فن من الفنون. فمن لم يضبط أصول العربية حرم الوصول إلى علم العربية، ومن لم يضبط أصول التفسير فإنه يحرم الوصول إلى فهم معاني كتاب الله تبارك وتعالى. لو نظرنا إلى أنفسنا لوجدنا أننا نتعجب من كثير من كلام البلغاء، ومن كلام الفصحى، ومن كلام الشعراء، ومن كلام الخطباء. لكن هل سألنا أنفسنا لماذا لا نتعجب من كلام الله عز وجل؟ ذلك لأن الكثير من الناس حرم الوصول إلى العلم المأمول من ما هو موجود في المنقول من كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي لطالب العلم وطالبة العلم الحرص الشديد على الأصول. من حرم الأصول حرم الوصول. قال رحمه الله: ومن أجل فنون العلم، بل هو أجلها وأشرفها، علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. طبعا هنا وقع خلاف بين العلماء، أي العلوم أجل؟ هل علم العقيدة أجل أو علم التفسير؟ تعلمنا رعاكن الله أن علم التفسير علم معني بفهم مراد الله عز وجل، وفهم مراد الله أشمل من مسائل الاعتقاد، لكن علم الاعتقاد علم خاص في معرفة الله عز وجل ومعرفة الإيمان. فإذا قيل لنا أي العلمين أشرف، نقول من حيث تعلق العلم بمعلومه فعلم الاعتقاد أشرف، ومن حيث دلالته فإن علم التفسير أعم وأشمل، لأنه يرشدنا إلى مسائل الاعتقاد، إلى الله عز وجل، وإلى مسائل الفقه والأخلاق وغير ذلك. قال: وقد وضع أهل العلم له أصولاً كما وضعوا لعلم الحديث أصولاً ولعلم الفقه أصولاً. طبعاً أصول التفسير هي عبارة عن فنون، عبارة عن فنون، هذه الفنون قاربت 100 فن، قاربت 100 فن، وفي كل فن من هذه الفنون وضع العلماء رحمهم الله ضوابط وقواعد وأصول يستمر ويستنتج منها طالب العلم الفوائد والفرائد. وهذه العلوم التي قاربت 100 مذكورة، مثل كتاب البرهان للزركشي في علوم القرآن، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي على ما فيهما من المنحى الأشعري، وفي كتاب مناهل العرفان للزرقاني على ما فيه من التحامل على السلف الصالح، المتبعين للسلف الصالح. وقد يسر الله تبارك وتعالى لي أن جمعت هذه العلوم 100 من كلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله مع شيخنا عبيد الله، مع شيخنا عبيد ابن سليمان الجابري حفظه الله ونفع به، وسمينا الكتاب إمتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن. إذن العلماء وضعوا للقرآن، لتفسير القرآن، أصولا، ولشيخنا عبد السلام الرستمي رحمه الله أبو زكريا مقدمة نافعة في علم أصول التفسير، إن شاء الله عز وجل إن يسر الله سنشرحه، وهو مناسب أن يكون بعد هذا الكتاب. قال رحمه الله: وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبته إلى ذلك. هذه العبارة تبين لنا إيش؟ سبب تأليف الكتاب، سبب تأليف الكتاب. قال: وأسأل الله تعالى أن ينفع بها. قال: ويتلخص ذلك فيما يأتي. إذن الشيخ وضع لنا خارطة ذهنية لما احتوى عليه هذه الرسالة العظيمة، فقال: ويتلخص ذلك فيما يأتي. القرآن الكريم وفيه 6 عناصر: متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نزل به عليه من الملائكة. أول ما نزل: نزول القرآن على نوعين، القرآن مكي ومدني، كتابة القرآن، جمع القرآن. هنا يرد سؤال: ما علاقة هذه الأمور 6 بأصول التفسير؟ أعيد السؤال: ما علاقة هذه الأمور 6 بأصول التفسير؟ هذه الأمور 6 لها أهمية في أصول التفسير، لأن التفسير، لا تنسوا هذه العبارة، لأن التفسير مبني على معرفة أحوال التنزيل، التفسير مبني على معرفة أحوال التنزيل. فإذا عرفنا أن هذه الآية من أول ما نزل، وهذه الآية من أوسط ما نزل، وهذه الآية من آخر ما نزلت، إذن ما الذي نستفيده من هذا؟ نعرف أولاً كيف نفسر الأول والثاني والثالث. فإذن التفسير بأحوال التنزيل مفيد في معرفة المراد من المنزل. فهذه الأمور الستة كلها تبين لنا أزمنة وأحوال التنزيل، أزمنة وأحوال وأمكنة التنزيل. فنعرف هذا مقدم وهذا مؤخر، هذا مكي وهذا مدني. نعرف مثلا إذا قرأنا آية فيها فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، أن هذه الآية نزلت في مكة في وقت زمن ضعف المسلمين، يجب عليهم أن يعفوا وأن يصفحوا وأن لا يقاتلوا لأجل ضعفهم وعجزهم. فإذا قرأنا آية قول الله عز وجل قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، علمنا أنها نزلت في المدينة بعدما قام بعض الأعراب في مناوشة أهل الإسلام. فإذا قرأنا آية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقوله قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، علمنا أن هذه من آخر ما نزلت، وهي في وقت قوة دولة الإسلام وفي وقت قوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذه لها أحوال. ثم بيّن الشيخ رحمه الله أنه تحدث عن التفسير، وذلك أيضا في خمسة مواضيع رئيسة: الأول معنى التفسير لغة واصطلاحا وبيان حكمه والغرض منه، الثاني الواجب على المسلم في تفسير القرآن، الثالث المرجع في التفسير إلى ما يأتي: ألف كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن في القرآن، باء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله تعالى وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله، جيم كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، دال كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، ها ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية واللغوية حسب السياق، فإن اختلف الشرعي واللغوي أخذ بالمعنى الشرعي إلا بدليل يرجح اللغوي. أربعة أنواع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور، خمسة ترجمة القرآن تعريفها أنواعها حكم كل نوع. كما نرى أن هذه الأمور الخمسة هي أصول في التفسير من حيث سير الإنسان، كيف يسير الإنسان في التفسير. عرفنا في الشيء الأول القرآن الكريم أنه معين على معرفة أحوال التنزيل، وأحوال التنزيل مفيد في معرفة الاستدلال من المنزل. طيب الآن يتحدث عن التفسير، يعني قوالب، كيف إذا قلنا التفسير هل هو واجب أو ليس بواجب، هل هو فرض عيني أو كفاية؟ طيب إذا كان كفاية من يقوم به؟ طيب الذي يقوم به كيف يفسر القرآن؟ لابد أن يكون هناك ضوابط. طيب إذا وجدنا اختلافا في التفسير بالمأثور عن الصحابة والتابعين فما هو العمل؟ هذه ضوابط مهمة جدا تضبط لنا، ومن لم يضبط هذه الضوابط أتدرون في ماذا سيقع؟ سيقع في رد التفسير بالمأثور. كثير من أهل البدع لما نظروا إلى تفاسير المأثورة عن الصحابة والتابعين لم يعرفوا كيفية التعامل معها، فوقع في نظرهم التناقض، فماذا فعلوا؟ طرحوا التفسير بالمأثور، وصاروا يفسرون القرآن بعقولهم. طيب ثم الشيخ رحمه الله في رقم خمسة ذكر 5 تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير، 3 للصحابة و2 للتابعين كنموذج. قال بعد ذلك أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه، وذكر فيه موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه، ثم ذكر التشابه كونه حقيقي ونسبي، ثم ذكر الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. هذا يجعل الإنسان في التفسير يسير على حذر، لأنه يكون على علم بالمحكم والمتشابه، يعرف ماذا يقدم وماذا يؤخر، يعرف متى يتكلم ويهرف ومتى يسكت ويكل الأمر إلى الله عز وجل. ثم ذكر الشيخ موهم التعارض من القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك. هذا أصل عظيم في التفسير، وهو أن المفسر يكون، إذا صرت مفسرا إن شاء الله جل وعلا، أو صار طالب العلم مفسرا، فإن من أول أولياته أن يعرف ما يوهم التعارض في القرآن الكريم في نظر الناس، فيعرف الجواب عنهم على ضوء ما ورد عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. وأنا لا أريد أن أذكر أمثلة، لأن الشيخ سيذكر في صلب الكتاب أمثلة، لكن إذا جاء مكانه ولم يتضح لنا مقال الشيخ سنذكر أمثلة أخرى حتى نوضح المراد ويندفع الإيراد. قال رحمه الله: ثم القسم تعريفه أداته فائدته. طبعا هذا الشيء مهم في أصول التفسير. لماذا؟ لأن المفسر إذا لم يعرف الأصل في القسم، لم يعرف القسم، لم يعرف أدواته، لم يعرف فائدته، فحينئذ لم يعرف المقسم به، لم يعرف المقسم عليه، لا يعرف أن يفسر. فإذا من أصول التفسير أن يتعلم طالب العلم وطالبة العلم أن يتعلم ما هو القسم، وما هو من هو المقسم، ومن هو المقسم، وما هو المقسم به، وما هو المقسم عليه. ثم الشيخ رحمه الله تحدث عن القصص، تعريفها، الغرض منها، الحكمة من تكرارها واختلافها في الطول والقصر والأسلوب. نحن نعرف أن القرآن ثلثه إيش؟ عبارة عن قصص. القرآن ثلثه عبارة عن قصص. القرآن 3 أثلاث: ثلث قصص، وثلث فيه الأحكام، وثلث فيه الأخبار. هذا أحد التثليثات في القرآن، والقرآن يقسمه العلماء إلى 3 أثلاث بهذا الاعتبار. ويقول بعض العلماء: بل القرآن منقسم إلى قسمين، خبر وأمر ونهي. إذن خبر وإنشاء. الخبر إما أن يكون عن الماضين فهذا من القصص، وإما أن يكون الخبر عن الأمور المستقبلية فهي بشارات أو نذارات، كما يكون عن الأعمال التي تكون بعد الموت أو يوم القيامة أو يوم القيامة أو في الجنة أو في النار. أما الإنشاء فهو الأمر والنهي، الأمر والنهي، وهو إما أمر إيجاب أو استحباب أو نهي تحريم أو كراهة. فالقصص بالاعتبار الثلاثي، القصص يعتبر ثلث القرآن. وإذا قلنا باعتبار أن القرآن ينقسم إلى قسمين، خبر وإنشاء، فالقصص نصف القرآن. القصص نصف القرآن، لأن قصصه بالنسبة إلى أخباره الغيبية المتعلقة بالمستقبل أقل بكثير من الأخبار الماضية، فذكر الأخبار الماضية في القرآن كثير جدا. طيب ما الذي نستفيده في هذا الباب في أصول التفسير؟ إذا عرف طالب العلم أو طالبة العلم عرفت القصص، الغرض منها، الحكمة من تكرارها، وسبب اختلافها في الطول والقصر، وسبب اختلاف الأسلوب، قصة واحدة يذكر هنا بتعبير ويذكر هنا بتعبير، من لم يضبط أصول التفسير سيقع في الاضطراب ولا يعرف أن يرد على الشبهة الواردة ولا يعرف الجواب. إذن لا بد لطالب العلم أن يعرف الأصول في التفسير. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بالإسرائيليات. طبعا المقصود بالإسرائيليات هي الآثار المروية عن الديانات السابقة، مثل ما يرويه كعب الأحبار عن كتب اليهود والنصارى، أو يرويه وهب بن منبه عن كتب الأولين ونحو ذلك. فهذه التي أقحمت في التفسير، ما موقف العلماء منها؟ ما موقف العلماء من التفسير بالإسرائيليات؟ أنا أرى أن الاهتمام بهذا الأصل عظيم، لا سيما ونحن نرى بعض اللي يسمون نفسهم محققين، يمكن نسميهم محققين، يعترضون على العلماء في إرادهم للإسرائيليات. ليش يعترضون على ابن كثير في إراده للإسرائيليات، أو يعترضون على بعض العلماء في إرادهم للإسرائيليات؟ لأنهم لم يضبطوا الأصل العظيم في التفسير، وهو جواز الاستشهاد بالإسرائيليات فيما ليس عليه الاعتماد. جواز الاستشهاد بالإسرائيليات فيما ليس عليه الاعتماد، هذا أمر عظيم سيأتي إن شاء الله ذكره وتفصيله. ثم إن الشيخ رحمه الله ختم أصول التفسير بما يتعلق بالضمائر، فقال: الضمير تعريفه مرجعه الإظهار في موضع الإضمار، وفائدته الالتفات، وفائدته ضمير الفصل وفائدته. هذا أصل عظيم. أنا أقول إن بلاغة القرآن لا تظهر لنا اليوم لأننا لم نضبط هذه الضوابط، فلا نعرف لماذا جيء بالضمير وترك المظهر، لماذا أضمر ولم يظهر، طيب وفي موضع جاء الإظهار ولم يأتي الإضمار، وفي موضع ذكر الضمير بصيغة المذكر، وفي موضع ذكر بصيغة المثنى وهو مفرد، أو بصيغة الجمع وهو مفرد. فهذا كله نحن نحتاج إليه في وصول التفسير، وهو يدلنا على بلاغة القرآن. كذلك الالتفات وفائدته، يعني نجد أن الله عز وجل يتكلم بضمير الغيبة عن الشيء، ثم فجأة ينتقل إلى ضمير الحضور، أو العكس، الكلام بضمير الحضور ثم فجأة الكلام ينتقل إلى ضمير الغيبة. كذلك ضمير الفصل يأتي بضمائر الفصل في موضع ولا يأتي في موضع، كل هذا نحن نحتاج إليه في تفسيرنا لكلام الله تبارك وتعالى. وبعد أن تصورنا هذه الخارطة الذهنية لهذه الرسالة القيمة في أصول التفسير، نبدأ إن شاء الله عز وجل على بركة الله، حيث قال رحمه الله: القرآن الكريم. قال: القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا. ما معنى قرأ؟ قرأ بمعنى تلا، ولذلك جاء في القرآن الكريم: يتلونه، أي يقرؤونه، يتلونه حق تلاوته، أي يقرؤونه حق قراءته. إذن القرآن مصدر، ما فعله؟ قرأ، يقرأ قرآنا. وننتبه هنا الآن أن الشيخ رحمه الله ذكر القول الراجح عند جمهور اللغويين، فجمهور اللغويين يقولون إن القرآن مصدر قرأ يقرأ قرآنا. إذن على هذا ننتبه الآن لما نقرأ هذه الآية: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. طيب شو معنى قرآن الفجر الآن؟ يعني تلاوة الفجر. فجيء بالمصدر والمقصود منه فعله، إن قرآن الفجر، أي إن تلاوة الفجر كان مشهودا. إذن المصدر يأتي في القرآن بمعنى فعله، طيب ما معنى قوله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم؟ هني ما يصير نفسر القرآن بقراءة، ليش؟ لأن هنا ورد مورد العالمية، ورد مورد إيش؟ العالمية، ورد مورد الإسمية. إن هذا القرآن المشار إليه وهو كتاب الله عز وجل. إذن ننتبه أن كلمة القرآن، ها هذه الكلمة تأتي في القرآن على كم نوع؟ تأتي على ثلاثة أنواع. ما هي؟ أولا العالمية والإسمية، مثل قوله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني الكتاب المنزل. المعنى الثاني أن القرآن يأتي بمعنى القراءة، يأتي بمعنى القراءة فعل، يأتي بمعنى الفعل. قال الله عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود، أي وقراءة الفجر، إن المقروء من الفجر كان مشهود. إذن وقرآن الفجر الأولى بمعنى الفعل، والثانية بمعنى المفعول المقروء. وقرآن الفجر أي قراءة الفجر، إن قرآن الفجر، إن المقروء في الفجر كان مشهود. إذن القرآن يأتي في كتاب الله عز وجل بمعنى العالمية، هذا واحد، بمعنى الفعل قرأ، هذا اثنين، بمعنى المقروء هذا ثلاث. نرجو أن ننتبه لهذا، لأن كل ما يأتينا كلمة القرآن في القرآن ننظر لأي المعاني جاء، صح ولا لا؟ مثلا الآن لما نقرأ هذه الآية في قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، احنا قلنا الهواتف يا تغلقونها يا تسكرونها، ترى إذا ما تبون الدرس أنا ما عندي مانع، يعني أسكر وامشي، ترى أنا ما أحب أن أحد يأتي ويشوش علينا في الدرس. ما معنى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا؟ ما معنى القرآن في هذه الآية؟ هنا المقصود به العالمية، إنا نحن نزلنا عليك القرآن. وكيف نعرف أن المراد العالمية؟ نضع مكانه اسم الكتاب فيأتي المعنى صحيحا، إنا نحن نزلنا عليك الكتاب تنزيلا. طيب إنا أنزلناه قرآنا عربيا، قرآنا عربيا يعني متلوا عربيا، لأنه يتلى بلسان العرب. إذن فنحن من السياق نعرف هل المراد بكلمة القرآن هنا العالمية، هل المراد الفعل، هل المراد المقروء المتلو. طيب هنا في تنبيه آخر أشير إليه إشارة ولا أطيل فيه العبارة، وهي أن الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن أن الإمام الشافعي أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله يرى أن اسم القرآن لا يجوز أن يهمز، وإنما يقال القرآن القرآن. فالإمام الشافعي يفرق بين العلمية وبين المصدرية، يعني المصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، أما العلمية فهو يقول القرآن أو قرآن. هذا تنبيه. قال مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، تقول قرأ قرآ وقرآنا. إذن يأتي كلمة القرآن يمكن أن يكون مصدرا للقرء، لكن هذا القول ضعيف، لكن هذا القول إيش؟ ضعيف. لماذا ضعيف؟ إلا على معنى العالمية. فلو سألنا سائل لماذا سمي القرآن قرآنا، قلنا لأنه مجموع. طيب وهو متلو بعد، يمكن أن يسمى بهذا وهذا، لكن المشهور أن القرآن مصدر من قراءة. أما القرء وهو بمعنى الجمع فهذا معنى صحيح من حيث اللغة، لكن هذا ضعفه بعض اللغويين، قرأ قرآ وقرآنا. ومنه قوله عز وجل عن النساء المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لماذا قال قروء؟ من القرء وهو الجمع، وهو جمع المدة الزمنية التي يجلس فيها المرأة انتظارا للحيض، قال كما تقول غفر غفرا وغفرانا، فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول. هذه فائدة مهمة. على المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، إذن قرأ القرآن أي قرأ المقروء، هذا معناه أي بمعنى متلو. وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام، هذا كلام صحيح. لكن انظرنا في الحاشية، قال الشيخ ويمكن أن يكون بمعنى اسم المفعول أيضا أي بمعنى مجموع، لأنه جمع في المصاحف والصدور، وهذا أيضا مأخذ صحيح. إذن يمكن أن نقول إن القرآن بمعنى جمع إما بمعنى اسم الفاعل جامع، لأن القرآن جامع لأحكام الدين كله، جامع لأخبار ما يحتاج إليه الناس في دينهم كله، جامع للأحكام كله، جامع لخير الدنيا والآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، قال تبيانا لكل شيء، إذن هو جامع. أو بمعنى جامع أو بمعنى مجموع، لأن الله عز وجل هدى الصحابة رضوان الله عليهم ووفقهم، فجمعوا القرآن في مكان واحد في مصحف، ويسر الله تبارك وتعالى فجمع القرآن في صدور الحفاظ فهو مجموع. هذا ما يتعلق بمعنى القرآن في اللغة. أما الكريم، الشيخ ما شرحه وأنا أريد أن أشرحه. الكريم مأخوذ من الكرم، والكرم معناه العطاء بلا طلب، ومعنى كريم فعيل. فعيل هنا بمعنى أنه فاعل، أي أنه يكرم صاحبه. فحامل القرآن يكرمه القرآن. كيف يكرمه القرآن؟ من إكرام الله عز وجل العبد الذي قرأ القرآن أن الله يرفع، فالقرآن أكرمه، القرآن يشفع، إذن القرآن أكرمه. أيضا الكريم فعيل بمعنى مكرم، أي أن القرآن مكرم، كما قال الله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فلما ننظر إلى كلمة مكنون نعرف أن كريم بمعنى مكرم، إنه لقرآن مكرم عند الله عز وجل في كتاب مكنون، كما جاء أيضا في قوله عز وجل في صحف مكرمة بأيدي سفرة كرام بررة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. فمكرمة هذا بيان لمعنى الكريم. إذن القرآن كريم بمعنى أنه كارم، أو كريم بمعنى مكرم، كل هذا صحيح. هذا تعريف القرآن الكريم لغة. قال رحمه الله والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. هذا تعريف الشيخ رحمه الله تعالى. وبعض العلماء، بل وجمهور العلماء من أهل السنة، يقولون إن هذا التعريف كلام الله تعالى يضاف إليه كلمة كلام الله تعالى غير مخلوق، يضيفون هذه العبارة. لماذا؟ لأن الناس لا سيما أهل البدع ربما يقولون القرآن كلام الله، لكنهم يقصدون أنه مخلوق. فأهل السنة يزيدون في التعريف هذه الكلمة بيانا لمعتقدهم في التعريف، وهذا أمر سائغ، وهذا أمر سائغ. فنقول كلام الله تعالى غير مخلوق، منزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، الموجود بين الدفتين. لما قال الشيخ كلام الله عرفنا أنه خرج بهذا كلام من؟ كلام الناس، كلام الملائكة، كلام الأنبياء، صح ولا لا؟ كلام الأنبياء ليس قرآن، كلام الجبريل ليس قرآن، كلام الملائكة ليس بقرآن. إذن القرآن هو كلام الله تعالى. لما قال غير مخلوق علمنا أن هذا الكلام صفة من صفات الله تعالى، كما نقول علم الله، كما نقول إيش؟ علم الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لما قال المنزل على رسوله خرج كلام الله اللي تكلم به مع آدم، أو اللي تكلم به مع موسى، أو اللي تكلم به مع من؟ مع جبريل أو مع الملائكة، ولا لا؟ قال الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن الله يكلم الملائكة، لكن كلام الله مع الملائكة لا يسمى في الشرع قرآنا، كلام الله مع موسى لا يسمى في الشرع قرآنا. ماذا نسميه؟ نسميه كلام الله. أما المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي نسميه قرآن. طيب لماذا قال المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس: ليخرج القرآن المنسوخ تلاوة؟ القرآن المنسوخ تلاوة أو المنسوخ حكما مما هو ليس موجودا في المصحف هذا لا يسمى قرآنا إلا بقيد. إلا بقيد. ما هو القيد؟ أن نقول قرآن منسوخ، كما قالت أم المؤمنين عائشة: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات محرمات ثم نسخنا ب5 رضعات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يتلى من القرآن. فقولها نزل من القرآن 10 رضعات فنسخنا، إذن قيدت، قال فنسخنا، وقوله وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يتلى من القرآن أي يتلى حكمه لا لفظه، لأن لفظه غير موجود بين سورة الفاتحة وسورة الناس. فكل ما يقول عنه الصحابة رضوان الله عليه إنه آية من كتاب الله أو إنه قرآن مما ليس موجودا بين الدفتين فنحن نعلم علم اليقين أنه منسوخ التلاوة، أنه منسوخ التلاوة. قال المصنف: قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إذن الإشارة في قوله نزلنا القرآن الإشارة فيه إلى القرآن المقصود به في الشرع. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، المشار إليه هو اسم العلمية. قال: وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل حيث تكفل عز وجل بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنتن تعلمن أن الأمم السابقة أنزل الله عليهم الكتب. طيب سؤال: كيف وقع التغيير في كتبهم؟ لأن الله، انتبهنا للتعليل الآن، لأن الله وكل حفظ الكتب السابقة إلى علمائها، لأن الله وكل حفظ كتب الأمم السابقة إلى علمائها. قال الله عز وجل: بما استحفظوا من كتاب الله. طيب ضيعوا الأمانة، ما حفظوا الكتاب، فضاع الكتاب. ولما كانت الديانات السابقة ديانات وقتية فإن الله وكل حفظها، حفظ المنزل عليها، إلى العلماء. أما هذه الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الدين العظيم هو دين إلى الناس كافة إلى قيام الساعة، فلم يكل الله حفظ القرآن إلى أحد، بل وكل حفظه إلى نفسه. فقال جل وعلا: إنا بصيغة التعظيم نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله هو حافظ كتابه وحافظ سنة نبيه وحافظ دينه، فلا يأتي أحد يريد أن يزيد في القرآن شيئا أو يريد أن ينقص منه شيء إلا ويخرج الله له الجهابذة من العلماء، بل ومن صغار حفظة كتاب الله من يبينون له خطأه. مثلا اليوم لو هناك مجمع مسكوني أو مجمع كنسي فيه المئات والآلاف من إحبار اليهود والنصارى، وأحدهم يقرأ من التوراة أو من الإنجيل والآخرين يسمعون، لو أنه أخطأ لا يوجد أحد يصحح له لأنهم لا يحفظون كتبه. أما أمة الإسلام فالإمام إذا أخطأ ربما أحد صغار حفظة المسجد يصححون للإمام تلاوته. قال رحمه الله: ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. ومن آخر ذلك حسب ما وقفنا عليه بعض المصاحف التي طبعت في ألمانيا، وكانت هذه الطبعة فاخرة، وأول ما وجدت المطابع وجدت في ألمانيا، فقام المستشرقون بطباعة مصحف فغيروا في كل المصحف آية واحدة فقط، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. كتبوا: ولا تموتن وأنتم مسلمون، هي الآية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، شالوا كلمة إلا. فتنبه العلماء في الشرق والغرب في بلاد الخلافة العثمانية وفي بلاد العرب تنبهوا لهذا، فأحرقت جميع هذه النسخ المحرفة. قال رحمه الله: وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. أسألكن سؤالا: أتدرون كم اسما للقرآن وكم وصفا للقرآن أو لا؟ لما كنت أجمع أسماء القرآن في رسالتي المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم في المجلد الأول منه، وجدت أن أسماء القرآن جاوزت 60 اسما، 60 اسم للقرآن الكريم. وكم وصف للقرآن الكريم؟ جاوزت 100 وصف، سبحان الله العظيم. والشيء إذا كثر اسمه وعظم وصفه دل على جزيل خيره وعميم نفعه. قال الله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم والقرآن المجيد. إذن نتأمل الآن إلى بعض الصفات اللي ذكرها الشيخ، نحط عليها علامات. العلامة الأولى أن القرآن مثاني، هذا واحد، وأنه قرآن يعني يقرأ، هذا 2، أو قرآن بمعنى يجمع، هذا 3. ووصف بأنه عظيم من العظمة، والعظمة الكمال في المجد، العظمة الكمال في إيش؟ في المجد، الكمال في صفات الكمال، العظمة الكمال في صفات الكمال. ووصف بأنه مجيد، ووصف بأنه مجيد، والمجيد معناه المنزه عن كل عيب، الموصوف بكل صفة حمد، هذا معنى المجيد. مجيد بمعنى ممجد، ممجد يعني منزه عن كل عيب وموصوف بكل كمال. هذه 6. 6، ايش عندكم تشويش؟ الترتيب غلط. 6، نعيد مره ثانيه. 7 هذا واحد، عفوا المثاني هذا واحد، والقرآن بمعنى القراءة هذا 2 يقرأ، والقرآن بمعنى الجمع هذا 3، والعظيم 4، والمجيد 5. طيب الآن نأخذ 6. قال: وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. إذن أنزلناه هذه 6، منزل إليك هذه 7، منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف المخلوقات، والقرآن الكريم كلام الله، كلام الله، فضل كلام الله على البشر كفضل الله على البشر. فكلام الله العظيم نزل على النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، إذن السادسة أنزلناه، السابعة إليك، الثامنة مبارك. ما معنى مبارك؟ أي كثير الخير والنماء، كثير الخير وإيش؟ والنماء. ليتدبروا، إذن هذه التاسعة أنه يدبر، أنه يتدبر، يتدبر يتفهم. وكلما زاد الإنسان تدبرا فيه كلما ازداد فهما في معاني. طيب، قال ليتدبروا آياتي، إذن هذه العاشرة آياتي، أن القرآن آيات. ما معنى آيات؟ علامات دالات على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى صدق الرسالة، وعلى صدق أحقية الله عز وجل بالألوهية والربوبية. الحادي عشر قال وليتذكر أولو الألباب، إذن الحادي عشر أنه يذكر، لأنه قال وليتذكر، إذن هو مذكر، وجاء هذا صريحا في القرآن الكريم، وذكر إنما أنت مذكر، وذكر إن نفعت الذكرى. إذن القرآن مذكر. ثم قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إذن أنه يتبع، هذه الثانية عشر فاتبعوه يتبع، واتقوا أنه هذه الثالثة عشر يحصل بامتثال أوامره واجتناب نواهي التقوى. واتقوا هذه الثالثة عشر يحصل باتباع أوامره واجتناب نواهي التقوى. ثم قال لعلكم ترحمون، التاسعة عشر أن متبعه يكون مرحوما. الرابع عشر، عفوا الرابع عشر، زين مو نايمين. الخامس عشر قال الله جل وعلا إنه لقرآن كريم، طيب هذا ذكرناه. ثم إن هذا القرآن يهدي، إذن هذه الخامس عشر يهدي، أن القرآن يهدي، القرآن يهدي. طبعا الهداية كما تعلمنا على قسمين، هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. القرآن يهدي هداية هداية الدلالة والإرشاد. قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم بمعنى أحسن. وفي ذكر كلمة أقوم بدال أحسن إشارة بلاغية إلى أن من قام بالقرآن حصل له القيام، ومن ترك القرآن حصل له الخذلان. إذن الخامس عشر يهدي. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما الذي نستفيده من هذا الوصف؟ نكتب السادسة عشر أنه عظيم، أنه ثقيل، أنه ثقيل، كما جاء في قوله عز وجل أنزلنا عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا. هنا قال إن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية. لماذا؟ لثقله. قال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذن قوله الأمثال، هذا رقم كم؟ 16 17. السابع عشر أن القرآن فيه الأمثال، من أوصافه أنه مشتمل على الأمثال. ومعنى الأمثال يعني الأقيسة. إيش معنى الأمثال؟ يعني الأقيسة العقلية. قال جل وعلا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانها. إذن نكتب الثامنة عشر أنه يزيد الإيمان، الثامن عشر أنه يزيد الإيمان. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إذن التاسع عشر أنه به، أن فيه البشارة والاستبشار، فيه البشارة والاستبشار. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. إذا التاسع عشر أنه يزيد الكافرين والمنافقين رجسا إلى رجسهم، أو العشرين، عفوا نعم العشرين، أنه يزيد الكافرين والمنافقين رجسا إلى رجسهم. قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إذن 21 القرآن نذير، القرآن نذير، وهذا 21. 22 القرآن إنذار، هذا كله نأخذه من كلمة لأنذركم، القرآن نذير، القرآن إنذار. قوله ومن بلغ فيه دلالة أن القرآن حجة، هذه رقم كم؟ 23. القرآن حجة، فمن بلغته الحجة فإنه لا يكون له حجة إذا فهم المراد. قال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. إذن 24 القرآن يجاهد به، القرآن يجاهد به. أعظم جهاد أن يقوم الإنسان بجهاد، أن يقوم الإنسان بالجهاد بالقرآن. ترى في جهاد بالسلاح، لا، الجهاد بالسلاح يقتل، الجهاد بالسلاح يجرح، الجهاد بالسلاح يمكن يسبب الفوز، يمكن يسبب إيش؟ الخسارة. أما الجهاد بالقرآن فإنه نافع بكل حال ولا يضر بأي حال، فهو سلاح عظيم. ولهذا قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، في أي سورة؟ الفرقان. إذن هذا دليل أن الجهاد بالقرآن جهاد أهل الفرقان. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. 25 إيش؟ تبيان، القرآن تبيان، هذا رقم 25، تبيان لكل شيء. طبعا هذه الكلية، لما قال الله لكل شيء هذه كلية مطلقة. قال وهدى، الهداية ذكرناها فما نعيدها، والرحمة ذكرناها، والبشرى ذكرناها، نعم ما نعيدها. إذا وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، هذا رقم 26، القرآن حق. 26 من أوصافه أنه حق، وأن فيه الحق، وأنه من الحق، ونزل بالحق. أعيد مرة ثانية، القرآن حق وفيه الحق ومنزل من الحق ونزل بالحق ونزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن 26 أنه الحق. 27 أنه مصدق. مصدق لماذا؟ مصدق لما يقوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا تفسير صحيح. طيب من آخر؟ مصدق أي لما في الكتب الأخبار السابقة، فجاء في التوراة أن هناك جنة وهناك نار، وجاء في القرآن ما يصدق الأخبار السابقة. جاء في التوراة أن موسى كان موسى إلى فرعون، وجاء في القرآن ما يصدق هذا المعنى، ولا لا؟ هذا معنى مصدقا لما بين يديه. وقال بعض المفسرين مصدقا لما بين يديه أن في الكتب السابقة أنه سيخرج النبي آخر الزمان وينزل الله عليه قرآنا يتلى، فلو لم ينزل هذا القرآن لما حصل تصديق ما في الكتب السابقة، فلذلك لما نزل قيل عنه مصدقا لما بين يديه من الكتاب. 28 مهيمنا، ومعنى مهيمنا مسيطرا حاكما. ما معنى مهيمنا؟ مسيطرا حاكما. ايش معنى مسيطرا حاكما؟ يعني اننا كل ما نقرا شيء في التوراة او الانجيل مثلا، او نجد شيء في الكتب السابقة، ننظر هذا الذي قرأناه او هذا الذي جاءنا او هذا الذي اوصلوه الينا، ننظر اليه هل هو موجود في كتاب الله مثله وموافق له فنقر به، أو فيه ما يدل على مخالفتي فنرده. هذا معنى الهيمنة بمعنى السيطرة والحكم. قال فاحكم بينهم بما أنزل الله. يمكن أن يقال هنا في كلمة فاحكم، الصفة 29 أنه يتحاكم إليه، يتحاكم إليه. إذن الشيخ رحمه الله ذكر آيات فيها أكثر من أو فيها قرابة 30 وصف من أوصاف القرآن الكريم، وذكرت لكن أني ذكرت في رسالتي المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن قرابة 100 وصف لكتاب الله عز وجل. قال رحمه الله: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. هذه مسألة عقدية ترى، لا بد أن نعتقد اعتقادا جازما أن القرآن هو مصدر الشريعة الإسلامية مع السنة النبوية. لا يمكن أن نستلهم الشريعة الإسلامية إلا من الكتاب والسنة. طيب، إن قال قائل فالإجماع، نقول الإجماع هو ليس مصدرا وإنما هو الدليل على المصدر. طيب، فإن قال قائل والقياس، نقول القياس ليس مصدر، القياس مؤشر على ما أرشد إليه المصدر بدليل الإشارة أو بدليل الإيماء. واضح الكلام؟ إذن إيش المصدر التشريع في الإسلام؟ القرآن والسنة فقط. طيب، والإجماع؟ الإجماع نقول دليل على مسألة دل عليها المصدر، والقياس مؤشر على دليل الإيماء الموجود في المصدر. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. طيب، نمشي في صفاتنا، ذكرنا 29، هنا نقول الفرقان هذه صفة 30. نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذه الصفة 31، أن القرآن يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. ثم قال الشيخ: وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أنا أسألكم سؤالا، بعض الناس اليوم يدعي أنه قرآني وهو من أبعد الناس من القرآن. ليش؟ لأنه هو يقول أنا قرآني لا أقبل السنة. طيب، نسأله سؤالا، أليس في القرآن أكثر من 30 آية، 30 آية تأمرك بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو كنت قرآنيا حقا وصدقا وواقعا لقبلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف يعني؟ فهموني، كيف يمكن لإنسان أن يكون مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم، متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، يعتقد أنه رسول الله إذا كان لا يعتبر كلامه ولا فعاله؟ كيف؟ والله لا يمكن. ولهذا الله عز وجل يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ليش؟ لأن طاعة الرسول طاعة المرسل، صح ولا لا؟ قال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم عصيان لله عز وجل. قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعند هذا الكلام ينبغي أن نورد ما أورده الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: ما وجدتم في كتاب الله من حلال فأحلوا، وما وجدتم في كتاب الله من حرام فحرموا، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر من مصادر التشريع الإسلام. إذا كان الأمر كذلك، إذن لا بد أن نفهم القرآن على ضوء القرآن وعلى ضوء السنة. هذه القاعدة العظيمة التي نستفيدها من هذا الكلام. ثم تكلم الشيخ رحمه الله فقال: نزول القرآن، وذكرت لكم لكنا أن نزول القرآن مفيد لأحوال التنزيل، وأحوال التنزيل مفيد لمعرفة الاستدلال من الدليل. يقول رحمه الله: نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. إذن في أي ليلة ابتدأ الله نزول القرآن؟ في ليلة القدر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إذن آية الدخان فيها ذكر ليلة المباركة، بس ما فيها ذكر أي ليلة هي، لكن في ليلة القدر بيان، في سورة القدر بيان أي ليلة هي، قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن ليلة القدر هي الليلة المباركة، والليلة المباركة هي ليلة القدر. طيب في أي شهر هذه الليلة؟ قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال رحمه الله: وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم، وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام. إذن من الصحابة ابن عباس، ومن التابعين عطاء وسعيد، يقولون إن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كم عمره؟ 40 سنة. إذن هذا قول الصحابي ابن عباس وقول 2 من التابعين. قال: والذي نزل. طيب هنا يعني سؤال مهم جدا في قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أنزل فيه القرآن، هل فيه الذكر أنزل فيه أول القرآن ولا بعض القرآن ولا كل القرآن؟ ها؟ أعيد السؤال مرة ثانية. شلون يعني القرآن نزل كله في ليلة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ مرة ثانية أعيد السؤال. إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه، الضمير يرجع إلى القرآن. هل الله عز وجل أنزل القرآن مرة واحدة كله على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنزلناه يعني ابتدأنا إنزاله؟ ها؟ طيب اختلفت. قال سعيد ابن جبير، سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وغيرهم من التابعين، قال: معنى أنزلناه في ليلة القدر وأنزلناه في ليلة مباركة وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا: ابتدأ الله فيه إنزاله. إيش قالوا؟ ابتدأ الله فيه إنزاله. هذا قول بعض التابعين. والقول الآخر وهو قول الجمهور أن الإنزال هذا مقصود به إن أنزلناه في ليلة القدر. هل فيه ذكر أنزل على من؟ يعني السورة كلها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما إلى آخره، هل فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن طيب: وإنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر، هل قال أين أنزله؟ طيب وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، هل قال على من أنزله وأين أنزله؟ أيوة. لأجل هذا فجمهور المفسرين قالوا إن المراد بهذا الإنزال إنزال القرآن إلى البيت المعمور، إلى السماء الدنيا. خلاص. طبعا هذا لا يعني أنه في نفس الليلة نزل أول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا أنبه على أمر عظيم، وهو أن القرآن موجود في اللوح المحفوظ وموجود في البيت المعمور في السماء الدنيا وموجود في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذا وجود للقرآن. أما إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أنزله جبريل كما يقوله الشيخ هنا، قال: والذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. إذن جبريل نزل بالقرآن. انتبهنا إلى هذه المسألة العظيمة. جبريل عليه السلام نزل بالقرآن من إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، ما هو من اللوح المحفوظ ولا من البيت المعمور ولا من الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة عند الملائكة البررة، لا 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 لا، انتبهنا إلى هذه المسألة. يعني أن الله تكلم بالقرآن فسمع جبريل القرآن فنزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الكلام أن القرآن لم يعطه الله مكتوبا، وإنما تكلم الله به فسمعه جبريل لفظا ومعنا فنزل بالقرآن لفظا ومعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من جبريل عليه السلام، والقرآن كلام الله لفظا ومعنى. أما الموجود في البيت المعمور أو الموجود في الرق المنشور في كتاب مسطور، الموجود في اللوح المحفوظ، فهذا وجود كتابي. أما الوجود اللفظي فتكلم الله به فسمعه جبريل فنزل به على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الشيخ: والذي نزل بالقرآن من عند الله، ما هو من اللوح المحفوظ ولا من البيت المعمور، من عند الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام. قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صح، لكن هنا السؤال: من أين نزل جبريل بالقرآن؟ الأشاعرة والمعتزلة وأهل البدع يقولون جبريل أخذ القرآن من البيت المعمور، وبعضهم يقول أخذه من اللوح المحفوظ. طيب الله ما قال هذا الكلام، الله يقول في القرآن الكريم، الله يقول لنا أن القرآن موجود في اللوح المحفوظ بدليل قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. وين؟ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وين هذا؟ هذا في السماء. وقال عز وجل: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. إذن القرآن الله أثبت أنه موجود في البيت المعمور وأنه موجود في اللوح المحفوظ، لكن الله لما تكلم عن الإنزال ما جاب سيرة لا البيت المعمور ولا اللوح المحفوظ. ماذا قال؟ قال: تنزيل من حكيم حميد. ما قال من اللوح، ولا قال من العرش، ولا قال من البيت المعمور، قال: تنزيل من رب العالمين. ها، من وين نزل جبريل؟ من رب العالمين. لذلك قال الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن جبريل عليه السلام سمع القرآن من الله، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فجبريل نزل بالقرآن من عند الله عز وجل، سمع من الله فنزل. قال: وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكان والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم. إنه، قال بعض العلماء، إن الشأن أن ما تسمعه قول رسول كريم. المقصود بالرسول الكريم هنا باتفاق المفسرين جبريل عليه السلام. طيب، هنا قال إنه لقول رسول كريم، وفي سورة التكوير في سورة الحاقة قال: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم باتفاق المفسرين. طيب، هنا في سورة التكوير قال: إنه لقول رسول كريم، أضافه إلى جبريل ولا لا؟ طيب، وفي سورة الحاقة أضافه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يأتي إنسان ويقول هناك تناقض، نقول: لا، ما في تناقض. هذا التناقض يكون على قول أهل البدع. أهل البدع يقولون القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول القرآن كلام جبريل. أما أهل السنة يقولون القرآن كلام الله، فهذه الإضافة إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى جبريل إضافة أداء وبلاغ. إضافة إيش؟ أداء وبلاغ، ليس إضافة القول إلى قائله. لذلك الآن لما قال الله عز وجل إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، إيش بعدها؟ تنزيل وين؟ من رب العالمين. وهنا لما قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب ظنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إذن هو كلام الله في الموضعين، القرآن كلام الله، إنما أضيف إلى جبريل الأمين الرسول الملكي وإلى محمد الصادق الأمين الرسول الإنسي بلاغة أداء، بلاغة إيش؟ رسالة، بلاغة يعني قال قول رسول، ما قال قوله، ما قال قوله، قال قول رسول، الرسول يقول قال الله، الرسول الملكي يقول قال الله، الرسول الإنسي يقول قال الله، مثل الخطيب يقوم يوم الجمعة يقول قال الله، فيذهب الرجل إلى بيته ويقول قال الخطيب قال الله. طيب هذا القول نسبه للخطيب ليش؟ ها؟ لأنه هو اللي وصل بس، ما هو كلام الله ليس كلام الخطيب، كلام الله كلام الله، لكن الخطيب بلغه، فكذلك جبريل الأمين بلغ ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغ. طيب الآن نتأمل في صفات جبريل عليه السلام، وهذا أمر عظيم. أولا نحط عليه رقم واحد أنه رسول، هذا واحد. طبعا يسمى الرسول الملكي، رسول إيش؟ ملكي ولا المليكي؟ ها؟ في شيء شائع في الأخبار، يكتبون في الأخبار بس، يكتبون في الأخبار أو يقولون في الأخبار صاحب السمو الملكي، هذا غلط ترى، لأن الملكي نسبة إلى الملك، والصواب صاحب السمو الملكي نسبة إلى الملك، ما في فرق بين الملك والملك. طيب أجل ليش نغلط؟ لأن ما نعرف اللغة ولا لا؟ الله المستعان، أصبحنا عاجب. اللغة العربية لغة عظيمة يجب أن ننتبه لها. إذن الصفة الأولى أنه رسول، الصفة الثانية كريم، وكريم على المعنيين، فعلى هذا يكون كريم له صفتان، كريم بمعنى كارم أو كريم بمعنى مكرم. كارم أي أنه لا يبخل، فهو يعطي كل ما عنده للنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء. ومكرم أي أن الله أكرمه. إذن هذه صفة كريم فيها صفتان، صار المجموع ثلاث. قال ذي قوة، ذي بمعنى صاحب، صاحب قوة، هذه رقم أربعة. عند ذي العرش، طيب عند هذه صفة الخامسة، علو المكان، علو المقام، علو إيش؟ المقام. إيش نقول؟ علو المقام، لأنه قال عند ذي العرش أي عند الله، عند صاحب العرش وهو الله. إذن رقم خمسة علو المقام، عالي المقام، احنا ما نقول صاحب الفخامة صاحب العظمة، فالله عز وجل يصف جبريل بأنه عالي المقام عند الله. قال مكين، هذه الصفة السادسة. طيب مكين بمعنى مكين، فعيل، فعيل دائما يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول. طيب مكين أي ممكن، ها مكين بمعنى إيش؟ ممكن. من اللي مكنه؟ الله مكنه. أو مكين بمعنى ماكن، مو ممكن، بمعنى ممكن، أي أنه متمكن من وظيفته. فعلى هذا يكون كلمة مكين مشتمل على صفتين، صفة متمكن وصفة ممكن، يصير ستة وسبعة. ثم قال مطاع، هذه الصفة الثامنة، مطاع أي أنه لا يأمر بأمر إلا والملائكة يأتمرون بإيش؟ بأمره. مطاع ثم ولا ثم؟ ثم. هذه ثم بمعنى هناك، هذا فيه علو المكانة. العو عند قلنا علو إيش؟ عند ذي العرش قلنا علو شنو؟ المقام. ثم علو المكان، إذن هو من الملائكة المقربين لأنه من ملائكة العرش، من ملائكة إيش؟ العرش. ثم يعني هناك أمين، هذه الصفة العاشرة، صفة إيش؟ العاشرة. طيب شديد القوى، علمه شديد القوى، شديد القوى بمعنى ذي قوة، إذن ما يحتاج. بعدين قال ذو مرة، هذه الصفة الحادية عشر. ما معنى ذو مرة؟ عظيم الجسم، عظيم الخلقة، أحسن من كلمة الجسم، عظيم إيش؟ الخلقة، عظيم الخلقة. الثاني عشر قال فاستوى، عظيم التصرف، استوى بمعنى على وارتفع، وهو بالأفق الأعلى بمعنى عند ذي العرش. ثم قال في آية النحل قل نزله روح القدس، جبريل الأمين من أسماء الروح، ها من قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا، ما المقصود بالروح؟ على قول جمهور المفسرين الروح هو جبريل، هنا قال روح القدس. إذن نستفيد من كلمة الروح الصفة الثالثة عشر، لما قال روح علمنا أنه روح من الأرواح حقيقي وليس مثل أجسامنا. طيب فإن قال قائل فإنه يأتي بصورة الرسول، فإن يعني جبريل يأتي بصورة الإنسان كما كان يأتي بصورة دحية، يأتي بصورة أعرابي، نقول إتيانه بصورة دحية أو الأعرابي إنما هو من تمكين الله له بأن يتحول كيف شاء، وإلا فهو روح من الأرواح وهو ملكي نوراني، روح نوراني، روح إيش؟ نوراني. ثم وصف الله الروح بقوله القدس، هذه الصفة الرابعة عشر، قال قل نزله روح القدس، والقدس بضم الدال، احنا نقول بيت القدسي او بيت القدس او بيت المقدس، القدس بضم الدال او القدس، القدس بمعنى العظمة، والقدس اي بمعنى العظيم، القدس المنزه من كل عيب والموصوف بكل عظمة، روح القدس من ربك. من وين نزل جبريل بالقرآن؟ من ربك، ها من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. كم صفة لجبريل عليه السلام هنا؟ يلا الحين أسألكم سؤال أشوفكم تجاوبون ولا لا، هذا بحث لكم، ها ما يصير كله أنا بس أتحج، هذا بحث عليكم، بكرة تجيبون الجواب تكتبونه نشوف من اللي تعرف أحسن جواب. ذكر الله في القرآن للرسول الملكي أكثر من عشرة أوصاف، ولم يذكر للرسول الإنسي إلا أوصافا قليلة، فما هو السبب؟ يعني لما قال، لما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إنه لقول رسول كريم، وصفه بأنه رسول وأنه كريم. بعدين قال وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن، ما ذكر له صفات أخرى، فما الحكمة في ذلك؟ هذا هو السؤال، ما الحكمة في ذلك؟ قال وقد بين الله تعالى أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده، وتدل على عظم، على عظم الظاهر هنا مكتوب شو عندك نسختك عظم بعد، على عظم القرآن أو عظم القرآن، هو المفروض يكون على عظمة القرآن وعنايته تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة. نقف على هذا إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا البركة في الوقت حتى نكمل في الغد، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.